العربي الجديد بودكاست. مظفر النواب، الحياة من أجل كلمة.
متعب مني ولا أقوى على حملي، لبيت كلما قاربته ينأى، بما شهدني العشق على كتفي ينام.
اختار النضال طريقا فانتصر لكل قضية وطن، حاملا كلمته سلاحا أرهب بها سجان الحق. هو الشاعر العراقي مظفر عبد المجيد النواب، فارس الكلمة وابن المنافي. انتقل أجداده من الجزيرة إلى العراق، ثم هاجروا إلى الهند بسبب الاضطهاد، وبحجة مقارعتهم للاستعمار الإنجليزي هناك تم نفيهم، فعادوا إلى بغداد بثروة كبيرة. ولد مظفر في أسرة أرستقراطية ذات اهتمامات فنية، غير أن ولادته كانت عسيرة، كادت أن تودي بحياة أمه، وكأنما تنبئ عن حياة ليست بهينة. أول بداية تعليمه كانت على يد من يسمونها بالملاية، وكان العلم عندها يقتصر على حفظ القرآن، وذلك كان في عمر 3 سنوات. ثم دخل المدرسة، وكان أول اكتشاف نبوغه بالشعر على يد معلم اللغة العربية عبد المجيد دمعة في سن مبكرة جداً.
قضينا ليلة في حفل عرس. نواب، ابقى مكانك، أنا لا أريد أن تعرب البيت. إذا أكملت لي هذا الشطر سأسمح لك بالذهاب إلى البيت باكرا.
قضينا ليلة في حفل عرس، كأننا جالسون بقرص شمسي.
ما هذا؟ الله أكبر، أنت معجزة، طفل بهذا العمر يكمل البيت ولا يخطئ الوزن، ما شاء الله، ستكون نابغة في الشعر يا ولدي.
ثم صار يكتب الشعر في مجلات المدرسة الجدارية، وبرزت موهبته جلية لأساتذته عندما قدم لهم قصيدة نظمها على غرار إحدى قصائد أبي تمام. إلى ذلك الوقت وحياته تسير بمثالية مطلقة لطفل مبدع من عائلة غنية، ولكن دوام الحال من المحال، فقد تدهورت الأحوال المادية للأسرة لدرجة دفعت والده إلى رهن قصرهم المنيف الذي يطل على نهر دجلة، ومن ثم عجز عن تسديد المبلغ الذي رهن به الدار، وبذلك خسرت العائلة مسكنها، واضطروا إلى الانتقال إلى بيت أحد أقاربهم في بغداد. كانت تلك الحادثة ذكرى قاسية لضياع بيت الطفولة، والحدث الفاصل الذي بدأت معه معاناة الأسرة مادياً، فمرت على مظفر أيام لم يكن يملك فيها ثمن أجرة السيارة للذهاب إلى الجامعة، لذلك تعلقت آمال الأسرة به، لعله يستطيع تحسين وضعهم بعد أن يتخرج ويعمل. ولكن آمالهم خابت سريعاً، فبعد أشهر من تعيينه مدرساً تم فصله لأسباب سياسية، فقد اختار مظفر طريقه النضالي مبكراً، وانضم إلى الحزب الذي رأى فيه ما يصبو إليه من حرية فكرية، وهو الحزب الشيوعي العراقي. فساءت أحواله وأحوال أسرته أكثر، وبقي عاطلاً عن العمل إلى أن انهار النظام الملكي في العراق وقام النظام الجمهوري. في ذلك الوقت كان قد نشر أولى قصائده العامية في مجلة المثقف، وكانت بعنوان الريل وحمد، وأحدثت ضجة كبيرة. استلهمها من امرأة جميلة جاذبها أطراف الحديث في القطار، فأخبرته عن قصة حب بينها وبين ابن عمها لم تكتمل، فهربت إلى بغداد. حصل بعد ذلك مظفر على وظيفة مفتش في وزارة التربية، ولكنه لم يدم طويلاً في هذه الوظيفة، فقد دخلت البلاد في صراع بين القوتين السياسيتين الرئيسيتين، القوميين والشيوعيين، وأفضى هذا الصراع إلى مزيد من الضغوط والتضييق على الشيوعيين وسيادة القوميين. عبر بساتين النخيل شق مظفر طريقه هارباً إلى إيران، مستعيناً بفلاحي الأهواز الذين احتضنوه وضمدوا جراحه وساعدوه في الوصول إلى العاصمة طهران. ما لبث هناك حتى قرر التوجه إلى روسيا، ولكن تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الإيرانية.
في طهران وقفت أمام الغول، تناوبني بالصوت وبالأحذية الضخمة 10 جلادين، وكان كبير الجلادين له عينان كبيتي نمل أبيض مطفأتين، وشعر خنازير ينبت من منخاريه، وفي شفتيه مخاط من كلمات كان يقطرها في أذني ويسألني من أنت. خجلت أقول له قاومت الاستعمار فشردني وطني، غامت عيناي من التعذيب.
تعرض للتعذيب في سجون إيران إلى أن سلمته السلطات الإيرانية إلى العراق، وكادت المحاكم أن تودي به إلى حكم الإعدام لولا مساعي أهله، فخفف الحكم إلى السجن المؤبد.
سبحانك، كل الأشياء رضيت سوى الذل، وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان، وقنعت يكون نصيبي في الدنيا كنصيب الطير، ولكن سبحانك حتى الطير لها أوطان.
ولكن الروح الثائرة في صدره لم تقبل الذل ولم ترضخ لحكم السجان، فبدأ بوضع خطة محكمة للهروب، وكانت بحفر نفق للوصول إلى خارج السجن، وانتهى به عشق الحرية من ظلمات السجن إلى التخفي في أزقة بغداد، إلى أن صدر قرار العفو عن الهاربين. عاد مظفر إلى سلك التعليم وكاد أن يبدأ حياة عادية، ولكن لا روتين لحياة إنسان يحمل نفساً ثائرة. حدثت موجة من الاعتقالات في صفوف الشيوعيين، وكان من بينهم. تدخلت الوساطات لإخراجه ليسافر إلى بيروت بعدها، وهنا تبدأ رحلته بين العواصم، من بيروت إلى دمشق، ثم إلى القاهرة وأريتريا والجزائر وغيرها.
وآه من العمر بين الفنادق لا يستريح، أرحني قليلا فإني بدهري جريح. لكم نضج العنب المتأخر وانفرطت بعض حباته، كن يدا أيها الحزن، واقطف ولا تكريح.
هذا التنقل الدائم وعدم الاستقرار جعله يميل إلى الفكر الحر، وبدأ يتحلل من الارتباط بالشيوعية أو غيرها من التنظيمات، فأيقن أن كلمته وحدها ثورته. لم تقتصر أسفاره على البلاد العربية، فقد ذهب إلى اليونان وفرنسا والهند وبانكوك، غير أن هذه الأسفار جعلت قلبه لا يهنأ بحب، فلم يصرح عن علاقة حب أصابت قلبه إلا بإيحاءات الحزن والألم في شعره.
تفتح حزن كبير غدا تفترقنا، تفتح حزن كبير غدا تفترقنا، ولست على أحد نادما غير قلبي، فقد عاش حبا معاق.
في النهاية الرجل الذي عاش لأجل الكلمة أسلم نفسه إلى عزلة مع المرض، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة في الشارقة.
عذراً جارة حزني، في الغربة لا ينبت إلا الملح، يغطي صمت الأيام وعقم الطين، لكن أمس رأيت بداية شيء أخضر في الملح، أخيراً ينبت شيء في الملح، أخيراً وأسفاه، غداً آخر يوم في عقد الإيجار.